بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة التطوع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
الحمد لله. الحديث الأول فيه خبر عن النبي أنه كان صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن، في الحديث الآخر حديث أبي هريرة فيه الأمر بذلك. فدل ذلك على مشروعية هذه الضجعة اضطجاع بعد ركعتي الفجر. وهذا إنما يكون بالنسبة لمن يركعهما في بيته، واختلف العلماء في هذا في هذه الضجعة، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها إلى أنها ليست مشروعة بمعنى أنها مستحبة إلا للراحة، رجاعة بعد الركعتين راحة، كما قالوا في جلسة الاستراحة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لما ثقل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا تكون الأمر عادي، ليست تعبدية أو ليست يعني عبادة. وبالغ آخرون فقالوا إنها واجبة للأمر بها في الحديث: إذا صلى أحدهم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، إنها واجبة، وأن من لم يفعلها لا تصح منه صلاة الفجر. وهذا غلو شديد ومبالغة، سبحان الله، لو قالوا واجبة فقط وضاعف الآخرون ضعفوا هذا الحديث حديث الأمر، وبعضهم قال إنه حديث باطل. والذي لا ريب فيه أنها أن الأمر متردد بين الاستحباب وبين أن تكون أمرا عاديا بحسب الحاجة، كما قيل في جلسة الاستراحة. نعم. بعد.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. والخمسة والصحح ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ.
في هذا الحديث بيان صفة صلاة الليل، وأنها تكون على وأنها مثنى مثنى أي ثنتين ثنتين، فلا يكون بين الركعات بل يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي. وهذا ورد صريحا من فعله عليه الصلاة والسلام كما في بعض روايات حديث ابن عباس ليلة مبيته في بيت خالته مأمونة ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى حتى صلى 13 ركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، إلا في بعض أنواع الوتر فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 3، 5، 7، 9 يقرن ويجعلها كلها بسلام واحد، لكن هذا نوع آخر من الصلاة. فهذا مخصوص، هذه الروايات تخصص صلاة الليل مثنى مثنى، خص من ذلك الوتر، فالوتر يكون ركعة، لأن ظاهر حديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن هذا التخصيص صريح في الحديث. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فاستثناء الركعة من عموم الحديث الأول هذا صريح في الحديث مستثنى، كأنه قال إلا الوتر، صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكذلك أنواع الوتر الأخرى يخص بها هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. الحديث في صفة صلاة الليل هذا متفق عليه، وجاء في رواية والنهار أي صلاة النهار مثنى مثنى، وهذا ما يدل عليه يعني أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله في صلاة في رواتب النهار وتطوعات النهار، ولا في صلاة الضحى كلها مثنى مثنى، كلها ركعتين ركعتين. وفي بعض صلاة النهار يعني في بعض صلاة النهار ما يدل على صلاة مثلا جمع أكثر من ركعتين كأربع قبل الظهر كما تقدم. لكن الذي استفاضت به السنة من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله أن الصلاة كل صلاة التطوع مثنى مثنى ركعتين 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 كتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف كلها مثنى مثنى ركعتين ركعتين، إلا ما خصه الدليل كما ذكرنا في الوتر. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم شد بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، خرجه مسلم.
نعم. إيش
أفضل الصلاة بعد المكتوب بعد الفريضة صلاة الليل؟ أخرجه مسلم.
هذا الحديث يدل على فضل صلاة الليل. صلاة الليل هي قيام الليل، الصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء من قيام الليل والوتر. ولهذا قال العلماء أفضل أنواع التطوع هو الوتر لما ورد فيه من الحديث ولمحافظته عليه الصلاة والسلام عليه قيام الليل، ومنه الوتر، الوتر من قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. و وأدخل بعضهم حتى تطوع بين العشاءين أدخلها في اللفظ في لفظ صلاة الليل، ولكن الذي يظهر أن المراد صلاة الليل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويراقب فيها وهو قيام الليل. قيام الليل وقته من بعد صلاة العشاء، هو وقت الوتر. الوتر كما سيأتي وقته من صلاة العشاء حتى يطلع الفجر. وكما جاء في حديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. إلى هنا محمد،
أحسن الله إليك.
اقرأ لنا حديث الضجع دي شرح، انتظر شوي خلوه يقرأ. تفضل.
صلى أربع
بسلام واحد. إيه؟
صلى أربع
بسلام واحد. إيه؟ يعني تصحيح منه؟ إيش؟
صلى أربع.
جاء مخطئا ولا عامدا؟
يعني على أساس.
ما أدري يعني.
حديث عائشة.
وش حديث؟
صلى أربع.
لا 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 لا. الأحاديث يفسر بعضها بعضا.
لو كان عامد مثلا
فاضل. لا مخطئ. يصير مثل لو صليت زدت في الفريضة بعد صليت المغرب أربع خطأ. لا، التي محل سؤال، لو قمت كما يقع للناس، لو قمت في التراويح وفي قيام الليل للثالثة صليت ركعتين فقمت ثالثة نسيانا أتمضي؟ بعض الناس يحسن يعني يغلط ويظن ان المشروع في حقه ان يمضي، يجعلها كما لو قام من التشهد الاول. والصواب انه يرجع ولا يمضي. نعم. صلاة الليل مثنى مثنى. نعم يا محمد.
أحسن الله.
ما أدري يعني. ما علمت شيء، يعني ما أذكر شيء ثابت إلا ما يذكره أربع قبل الظهر. أما هدي الرسول المستفيض في أنواع التطوعات كلها ركعتين وما له، ولا تعدل عن الواضح البين إلى المشتبه. ما لك ولا الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما حديث عائشة فيدل على استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد راتبة الفجر وقبل فريضتها.
وقبل فريضتها.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي اضطجاعه على الشق الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة.
هذا تعليل للنوم على الجنب الأيمن حتى في غير هذه الضجعة، يعني جاء ما يدل على استحباب النوم على الشق الأيمن حتى في نوم الإنسان، يعني في نومه في أول الليل جاء في حديث البراء واضطجع على الشق الأيمن. نعم.
لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب. قلت
هذا تعمل، أقول استنباط يحتاج إلى يعني ما يدل على ثبوته. نعم.
قلت: وفي هذه الاستراحة هل يسيرة راحة واستجمام لصلاة الفجر؟ والله أعلم. أن
وفي هذه الاستراحة
راحة واستجمام لصلاة الفجر.
نعم.
والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيدل على استحباب الضجعة على الجنب الأيمن قبيل صلاة الصبح.
نعم.
لكن قال ابن القيم عن هذا الحديث في زاد المعاد: سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل.
نعم.
وليس بصحيح، وإنما الصحيح العمل لا الأمر بهما. والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. ولكن قال الحافظ في فتح الباري الحق أنه تقوم به،
ولكن قال الحافظ
في فتح الباري الحق أنه تقوم به الحجة ويحمل الأمر على الندب. وقال النووي وإسناده على شرط الشيخين، وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح. هذا اختصر الشيخ في شرحه
عجيبا
في السبل، فيها زيادة إيضاح نقل المذاهب. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: العلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط، فأفرط جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعهم فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاة الفجر بتركها.
وأبطلوا
صلاة الفجر بتركها.
الله، أن الإنسان يعجب من هذا، يعجب عجب من مثل هذه الآراء. أبطلوا صلاة الفجر، ما علاقة صلاة الفجر بهذه الوجه؟ لا، هي جزء منها، ما ترك جزء من صلاة الفجر.
نعم، وأبطل صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعله المذكور في الحديث ولحديث الأمر بها في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن.
قال: هذا يقتضي أنه لو لم يصلي ركعتين الفجر أيضا كذلك من باب أولى. يعني هذا الرأي يقتضي أن من ترك أو فاتته ركعتين الفجر لم تصح صلاة الفجر في حقه، لأنها أعظم وأهم. ركعتا الفجر أعظم وأهم من الضجعة بعدهم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح قريب. وقال ابن تيمية رحمه الله: ليس بصحيح، لأنه تفرد به عبد الواحد بن زياد. وفي حفظه من قال: تضعيف الحديث هذا عن الإمام أحمد أحسن الله إليكم، لم يتفرد بشيخ الإسلام. وكذلك البيهقي.
المقصود إن كان الإسلام هو يبتدع له.
وفي حفظه من قال: وقال المصنف أي الحافظ بن حجر: والحق أنه تقوم به الحجة، إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. وفرط جماعة فقالوا بكراهيتها، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفعل ذلك ويقول: كفى بالتسليم. أخرجه عبد الرزاق. كفى بالتسليم، معنى هذا أحسن الله إليكم؟
والله ما يظهر تناسب. يعني الاضطجاع، يعني في خروج عن الصلاة، يعني زيادة على التسليم. لاحظ، يعني لو صليت ركعتين ثم سلمت ثم اضطجعت، يكون هذا يعني انفصال عن الصلاة وانتقال إلى فعل عادي من الأفعال. فعبارة كفى بالتسليم يعني يكفي التسليم للخروج من الصلاة. فالاضطجاع فيه زيادة.
الفصل بينهما، بين النافلة والفريضة،
يمكن. صدقت، هذا تقريبا. والفصل جاري، أقول الفصل بين الصلاة والفريضة. أحيانا يعني يقول يصير أكثر من ذلك، أكثر من هذا. نعم انتهى.
بقي أحسن الله إليكم، قال وبأنه كان يحسب من يفعلها، وقال ابن مسعود ما باله
كان يحسب من يفعلها، لعله في المسجد يعني، ولو يعني ما كانت سنة ظاهرة يفعلها الناس في المساجد، كان يحسب من يفعلها يعني في المسجد، يحسبه بحسب المسجد. نعم. وقال ابن مسعود
رضي الله عنه ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار، وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها استراحة أم لا، قيل وقد شرعت لمن يتهجد من الليل، لما أخرجه عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله.
رواه من؟
عبد الرزاق
عن
عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة لكنه كان يدأب ليله فيضطجع ليستريح منه. وفيه راو لم يسمى. وقال النووي والمختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. قلت وهو الأقرب، وحديث عائشة لو صح فغايته أنه إخبار عن فهمها، وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم عليها دليل سنيتها. ثم إنه يسن على الشق الأيمن، قال ابن حزم فإن تعذر على الأيمن فإنه يومئ. خالف عبد
المصر الشق الأيمن.
نعم
تقول كذا؟
إيه نعم. قال فإنه يومئ ولا يضطجع على الأيسر.
لا إله
هنا لا. ترك الظاهرية هنا في الإيماء. أحسن الله إليك.
سبحان الله عجيب. طيب إلى هنا بعد.
أحسن الله إليك.
على أي حال إذا فعل الإنسان أحيانا حسن.
قول النووي أحسن الله إليكم الصواب أنه سنة لمطلقا.
محتمل ما هو بيان. ليست سنة واضحة ظاهرة. نعم. لكن الأمر فيها نقول فيها الأمر فيها واسع بس. هذا. نعم.
وقت صلاة الوتر لمن جمع العشاء مع المغرب تقديم
بعد صلاة العشاء سيأتي له مناسبات. نعم. من بعده.